الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله قال ربنا سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه رحلة التكريم لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى ما فوق ذلك حتى كلمه ربه تبارك وتعالى من وراء حجاب لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه أي كيف أراه وفي رواية رأيت نورا وهذا النور هو نور الحجاب ك كما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات قال فيها: وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات النور لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أي ذو منظر حسن استوى في السماء. كل هذا عن جبريل: ذو مرة فاستوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كل هذا عن جبريل: فأوحى إلى عبده ما أوحى أي إلى عبد الله. حصل إشكال فقط بسبب الضمير: فأوحى إلى عبده أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كل ذلك في حق جبريل عليه السلام. وفي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن مسروق أحد التابعين الكبار قال لها: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين، ألم يقل الله ولقد رآه الأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. رحلة التكريم والتشريف لنا فيها دروس وعبر. أولا: شرف مقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، اختار ربنا سبحانه وتعالى في تشريف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره بالعبودية والعبودية له سبحانه شرف. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: جاء جبريل، جلس جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك لم ينزل منذ يوم خلق قبل الساعة، أي لم ينزل من قبل. فنزل فقال: يا محمد، إن ربك يسألك: أفملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. وهذا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد في المسند. خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. ثانيا: من دروس هذه الرحلة العظيمة أخذوه صلى الله عليه وسلم بالأسباب. في حديث أنس عند مسلم: فركبته أي البراق فأتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. بالحلقة، هكذا قال النووي رحمه الله في اللغة الفصيحة الأشهر، بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال النووي رحمه الله: وفي ربط البراق أخذ الاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب، وأن ذلك لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله أين سيذهب البراق؟ هذا من أخذ الأسباب، من الأخذ بالأسباب وتعليم الأمة أن تأخذ بالأسباب. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه. جاءت رحلة الإسراء والمعراج في عام يقال له عام الحزن، ماتت فيه خديجة رضي الله عنها، ومات فيه عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، وأوذي من أهل الطائف ما أوذي صلى الله عليه وسلم، فجاء التكريم، فكأنه يقال له إذا فقدت مؤانسة الزوجة فأنت مؤانس بالملأ الأعلى، وإذا فقدت حماية العم فأنت محاط بحماية الرب، وإذا جفاك أهل الأرض فإنك مرحب بك في أهل السماوات. فالله لا يتخلى عن عباده وأوليائه. رابعا، فيها منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء، حفاوتهم به، استقبالهم له، عنايتهم بأمته والتخفيف عنها، ثم صلاته وإمامته لهم صلى الله عليه وسلم في كل سماء رحب به فيها أنبياءه. السماء الأولى رحب به آدم عليه السلام وقال نعم الابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح. السماء الثانية عيسى ويحيى، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم يوسف، ثم إدريس، ثم هارون، ثم موسى في الثالثة، ثم إبراهيم في السابعة، وإبراهيم قال كما قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود قال نبينا صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عنايتهم بالأمة. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال فحانت الصلاة فأمنتهم، وذلك على الصحيح في صلاة الفجر بعد نزوله، صلى بهم بعد نزوله كما هي العادة في الاستقبال. في الاستقبال إذا جئت إلى عظيم فإنك تقابل العظيم أولا، ثم شيعوه وكانوا معه، فحانت الصلاة ولم تحن صلاة في ذلك الوقت إلا صلاة الفجر. خامسا، في هذه الرحلة العظيمة بيان منزلة الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرضها ربنا سبحانه في ذلك المقام العظيم، كما في الصحيحين من حديث أنس وهذا لفظ مسلم قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض عليك ربك؟ فقلت 50 صلاة كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5، أنقص 5 من 50. قال فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال الله: يا محمد هن خمس صلوات، هن خمس صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. أهمية الصلوات الخمس، كانت خمسين صلاة، الذين يفرطون اليوم في خمس صلوات في اليوم والليلة، ماذا كانوا سيفعلون في خمسين صلاة؟ صلوات الله على نبيه موسى وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. سادسا، في هذه الرحلة العظيمة ظهر فضل الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فقد روى الحاكم وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في دلائل النبوة وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بإسرائه ارتد بعض من قد آمن وصدق، وجاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه سري به من الليل إلى بيت المقدس؟ أنهم يعجبون من الذهاب إلى بيت المقدس ولا يتكلمون في عروجه إلى السماوات، وذلك أعظم وأعظم، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك العروج إلى السماوات. فقال الصديق، قال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: تصدقه أنه أسري به من الليل ثم هو بيننا أو بين أظهرنا؟ فقال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه غدوة أو روحة. قالت عائشة: فسمي لذلك أبا بكر الصديق. مرتبة الصديقية مرتبة عظيمة، النبيون والصديقون الشهداء الصالحون كما في سورة النساء الصديقون. والصديق كثير الصدق وكثير التصديق، كما قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في سورة الحديد يقول ربنا سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بالإيمان تكون صديقا، لكن الإيمان مراتب، الإيمان قول وعمل. فأعلى مراتب الإيمان بعد النبوة أن تكون صديقا، تبادر بالتصديق إذا جاءك الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بادرت بالتصديق، ليس كمن يعرض الأخبار على رأي شيخه أو مذهبه أو طريقته. صدق، صدق وآمن وآمن، مرتبة الصديقية. سابعا، من دروس هذه الرحلة العظيمة الحذر من ذنوب اللسان الحذر من الغيبة من تناول أعراض الناس. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاللهم سلم سلم. لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثامنا، الحذر من أكل الربا. فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فقلت: من هذا؟ فقيل: آكل الربا. والحديث صحيح الإسناد، وفيه التصريح بأن ذلك كان ليلة الإسراء. قد جاء في البخاري من حديث سمرة بن جندب في رؤيا المنام الطويلة أنه رأى آكل الربا يسبح في نهر من دم، وعلى شاطئ النهر رجل معه حجارة، كلما أراد أن يخرج من النهر ألقمه حجرا في فيه. ذلك عذاب آكل الربا في البرزخ، ذلك عذاب آكل الربا في قبره، فهو في نهر من دم، كلما أراد أن يخرج ألقي الحجر في فمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويعافينا. اللهم إنا نسألك لأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه.